إذن ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ، أي إلى أن يبلغ أشده. ممكن اليتيم في عمره سنة ومات أبوه، 10 سنين بقي 5 سنوات، ولهذا قال حتى، أي إلى أن يبلغ أشده. البلوغ مع رشد، ما بلغ وإن كان ناشطا وحكيما ما يعطى المال قبل أن يبلغ، بلغ وهو سفيه جربه أعطيه 10 ريالات قل اشتري لنا كذا وانظر كيف يتصرف، إذا وجدته حكيما لا بأس، لا بد من الامتحان. على الأوصياء والأولياء أن يمتحنوا أولادهم اليتامى إذا بلغوا السن، حتى إذا آنسوا منهم رشد دفعوا إليهم أموالهم. هذه رحمة الله وإلا لا؟ هذه فضائل الإسلام وإلا لا وكمالاته. ومع الأسف مشينا مع درب بني عمنا في الغالب. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. سابعوا الوصايا وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. أوفوا وفوا، لا تنقصوا لا تبخسوا. أوفوا الكيل إذا كلتم والميزان إذا وزنتم بالقسط. ألا وهو العدل. ما القسط؟ إنه العدل. إذا كلت يا عبد الله أو وزنت أيها التاجر فزن وكل بالعدل. ولطيفة كررناها سنين، لما رزقنا الله الهجرة إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان سكانها قليلين، ما عندنا كهرباء ولا ماء، وكنا أحسن حال من الآن مليون مرة في صبرنا وصلاتنا. آتي أشتري من الدكان شيئا، يضع البضاعة سكر وإلا كذا ويسقط الميزان، قل سقط الميزان، قل يسكت، الله أمرنا بهذا. فتعجبت كيف هذا يتم، وقرأنا التفسير وانتهينا إلى سورة ويل المطففين. فأخبر أحد الأنصار قال كنا أسوأ الناس كيلا ووزنا في المدينة، حتى نزل فينا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو كالوا لهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ قال ما إن نزلت فينا حتى أصبحنا أحسن الناس كيلا ووزنا. إي والله العظيم. ووجدنا هذا الأثر بعد 1400 أو 1370. الآن الدكاكين فيها العمال، لا إله إلا الله، يزينون كالذهب، يمسك هكذا حتى يقيس. هذه الوصية طبقها أنصار محمد في مدينة الرسول 1370 سنة. عرفتم؟ وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. والقسط ما هو؟ العدل. ثم قال تعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. ما هذه الجملة التي عقب بها؟ أنت اجتهد في العدل إذا كلت أو وزنت، ثبت ولا؟ ولا تكلف نفسك ما لا تطيق، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت أبذل ما استطعت في أن تتحرر الكمية التي تزنها أو تكيلها، وإلا لا؟ وإذا شيء فوق طاقتك لا تقف، لا تقول آه لعلي ما وفيت. لا يكلف الله نفسا إلا طاقتها وقدرتها. أنت أبذل ما استطعت في الكيل والوزن، وإذا حصل شيء آخر وما أنت ما تريده لا تخف، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. هذه الكلمة لا يكلف، هذا التعقيب هذا يفهمه أولئك العباد الزهاد الأتقياء البارى الذين يخاف، يقول لعلي ما وفيت، لعلي ما وفيت لما كلت لفلان، يبقى في هم، فرفع الله عنهم هذا الهم وهذا الكرب بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا نكلف نفسا أي الله عز وجل إلا وسعها، أي ما تتسع له طاقتها وقدرتها. هذه الوصية السابعة. الثامنة، وإذا قلتم فاعدلوا. إذا قلتم سواء شاهدين أو حاكمين أو مخبرين، إذا قلت يا عبد الله اعدل في قولك، لا تميل ولا تنحيف ولا تكذب. فلهذا ترى أهل هذه الوصايا لا يقولون كذبا أبدا، ولا يشهدون زورا أبدا، ولا يحكمون بغير الحق أبدا. إذا قالوا عدلوا في قولهم، حتى فيما بينهم، سلم عليك فلان ترد عليكم السلام ورحمة الله، الثاني وعليكم السلام ورحمة الله، ما تزيد هذا فوق هذا. اعدل دائما في عطائك، في قولك، في كلامك، في قضائك، في شهادتك، العدل. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ولو كان ذا قربى، أي ولو كان الذي تقول فيه ذا قرابة، ثبات، ما تقول هذا أبي أقول معه كلمة يتحق بحقه، أو هذا ولدي أسطر عنه كذا. لا بد إذا قلت يا عبد الله أن تعدل ولو كان الذي تقول فيه ذا قرابة منك ولك كالأب والابن، ولو كانوا آباءهم وأبنائهم وإخوانهم. هذه ولو كان الذي تقول وتتكلم فيه ذا قرابة، يجب أن تعدل في قولك ولا تحف ولا تجر أبدا. فهمتم معنى ولو كان ذا قربى؟ يشهد لأخيه بالباطل، قل أخي كيف أتركه، يشهد لأبيه، يشهد لمواطنه. حدثني أحد القضاة قال شهد 30 رجلا مع واحد من قبيلتهم وهو ظالم وكاذب، إذن هذه الوصية السابعة. الثامنة ولا نعم وإذا قلتم فاعدلوا في ماذا؟ في قولكم. والقول كيف نعدل في القول؟ ما نحيف، نكذب، نزيد، ننقص، نبدل، نغير، سواء كانت شهادة أو كانت حكم أو كان إخبار وإعلام بشيء، لا بد من العدل. ذلكم وصاكم به. نعم الله. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا، هذه الوصية التاسعة. وبعهد الله أوفوا، الوفاء معروف إلى ضد الخيانة والنقص، وعهد الله أول عهد بيننا وبين الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإذا عاهدت بالله وواعدت بالله يجب الوفاء. إن عاهدت أخاك أو واعدته يجب الوفاء، سواء كان ذلك في صالحك أو في ما يضرك، الوفاء ضروري. وبعهد الله أوفوا. عهد الله الذي بيننا وبينه ألا نعبد غيره أبدا، أليس هذا أعظم عهد؟ ثم بعد ذلك عاهدنا عهد سياسة يجب الوفاء، عهد حق دماء يجب الوفاء، عهدنا ألا نخون كذلك، وهكذا كل العهود حتى بيننا وبين الكافرين يجب الوفاء بها. وصايا هذه. وتعرفون آية المنافق ثلاث، وأربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، منها وإذا عاهد نكد أو نقض. الوفاء بالعهد والوعد على حد سواء وصية الله لعباده المؤمنين. وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكروا. لعلكم تذكرون، الأصل تتذكرون، فلا تنسوا فتتعظون. وصانا بهذا ليكون هذا واعظا لنا، موعظ لنا حتى نستقيم ولا ننحرف، عرفتم، ونسلك سبيل الرشد ونحن آمنون مطمئنون. وصانا بهذا، من الذي وصانا؟ الله عزيز. وصيته ما تنسى أو تنسى. كيف تنسى وصية من هو معك لا تستطيع أن تفتح فاك إلا وهو الذي أقدرك على ذلك. لو كانت وصية شخص مات غاب قد تنسى، لكن وصية من معك أينما كنت. فلهذا وصيته يتعظ بها العقلاء وينتفعون بها لعلكم تذكرون. وأخيرا الوصية العاشرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أي هذا الدين الحامل لهذه الأنظمة والقوانين، هذا الصراط المستقيم دين الله الإسلام، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه العاشرة وإلا لا؟ ما المراد من الصراط هنا؟ الإسلام، عقائد وعبادات وآداب وأخلاق وأحكام. والله عز وجل قال لنا، علمنا، نحمده، نثني عليه، نمجده، نتملقه، ثم نسأله الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. عرفتم؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، من أجل ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم. ألا وهو الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم خط لذلك خطوطا، هكذا خط، وعن يمينه وعن شماله خطوط، وقال هذا هو الإسلام، وهذه الخطوط، كل خط، كل طريق على شيطان يدعو لها، فانتبهوا. فلهذا لا قادرية ولا تجانية ولا رحمانية ولا عيسوية ولا مذهبية ولا طائفية ولا قبلية ولا مسلم، وصراط الله هو هذا. إذ تفرقنا وفرقنا العدو فهبطنا وتمزقنا وأصبحنا كغيرنا والعياذ بالله. وأن هذا صراطي مستقيما ألا وهو دين الله فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وصية العاشرة. والسبل جمع سبيل وإلى طريق، طرق. هذا يدعو إلى الزنا، هذا يدعو إلى الربا، هذا إلى الخيانة، هذا إلى الكذب، هذا إلى الفحش، هذا إلى كذا، زيادة إلى الطرق، هذا يدعو إلى بدع، هذا إلى شركيات، إلى ضلالات، إلى كذا. كل طريق عليها شيطان يدعو إليها. فاستمسكوا بحبل الله واعتصموا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الأوحد ألا وهو الإسلام طرفه هنا والطرف الآخر عند باب الجنة. ذلكم المذكور كله وصاكم به لعلكم تتقون. ماذا؟ سخط الله وعذابه، خزي الدنيا وخسارتها. نتقي بهذه الاستقامة ماذا؟ كل شر، كل أذى، كل بلاء يتقى بالاستقامة على هذا المنهج. من استقام على دين الله لا خوف عليه ولا حزن، ومن لم يستقم ومال وانحرف يمشي مرة ويسقط أخرى هو يتخبط في حيرته. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أسمعكم مرة ثانية تلاوة الآيات ذات الوصايا العشر، تفهموا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نتقي ماذا؟ ذل الدنيا وخسارتها، عذاب الآخرة وحرمانها. الحمد لله. نسمعكم الآيات شرحا في وقت الهداية. إذن هذه الوصايا العشرة أنتم من أهلها؟ قولوا نعم بإذن الله تعالى. نعم، هداية الآيات. قال ولهذه الآيات الثلاث هدايات. هيا ننظر كيف استنبطنا من هذه الهدايات. قال من هداية الآيات أولا هذه الوصايا العشر عليها مدار الإسلام وسعادة الإنسان في الدارين. كان عبد الله بن مسعود يقول فيها من سره أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ الآيات الثلاث من آخر سورة الأنعام. ثانيا حرمة الشرك وحقوق الوالدين وقتل الأولاد والزنا واللواط وكل قبيح من قول أو عمل أو اعتقاد وقتل النفس إلا بالحق وأكل مال اليتيم وبخس الكيل والوزن وقول الزور وشهادة الزور ونكث العهد وخلف الوعد والرد عن الإسلام واتباع المذاهب الباطلة والطرق الضالة. ثالثا كمال العقل باجتناب المحرمات الخمس الأول. رابعا الحصول على ملكة مراقبة باجتناب المحرمات الأربع الثانية إذ قال لعلكم تذكرون أي تتعظون. خامسا النجاة من النار والخزي والعار في الدارين بالتزام الإسلام حتى الموت والبراء من غيره من سائر المذاهب والملل والطرق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الأحد الموافق الثالث ليلة الرابع من شهر جمادى الأولى في عام 17400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والتين بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن مع سورة الأنعام المكية المباركة الميمونة، تلكم الصور التي زفت يوم نزولها بسبعين ألف ملك ولهم زجر وتسبيح. وها نحن مع الوصايا العشر، فلنستمع إلى تلاوة الآيات مجودة مرتلة، ثم نأخذ في دراستها وشرحها وبيان ما جاء فيها، والله نسأل أن يجعلنا من أهل هذه الوصايا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه عشر وصايا ربانية إلهية أوصى الله تعالى بها عامة عباده، فهيا نحقق هذه الوصايا كما أراد الله تعالى منا. فأول خطوة أن نعرف هذه الوصايا العشر، وصية بعد وصية. ثانيا نجاهد أنفسنا والشيطان حتى لا نخل بوصية من هذه الوصايا العشر. وقد عرفتم ما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيها، إذ قال: من سره أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ الآيات الثلاث من آخر سورة الأنعام. فهيا ندرسها في الكتاب ثم نلخص ما شاء الله أن نلخصها، والله أسأل أن يجعلنا من أهلها. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين. معنى الآيات: ما زال السياق في إبطال باطل العادلين بربهم المتخذين له شركاء الذين يحرمون بأهوائهم ما لم يحرم الله تعالى عليهم. تذكرون العادلين من هم؟ المشركون، والصور كلها معهم، وهي تقرر المبادئ الأربعة التي ما ننساها. أولا توحيد الله لا إله إلا الله، ثانيا تقرير النبوة المحمدية فمحمد رسول الله، ثالثا لا محلل ولا محرم ولا مقنن ولا مشرع إلا الله، رابعا البعث الآخر والجزاء على العمل في هذه الدنيا، إما بالنعيم المقيم في جوار الله رب العالمين، وإما بالعذاب الأليم في دار البوار مع الكفار. والله نسأل أن يجعلنا من أهل الجنة. قال: فقد أمر الله تعالى رسوله في هذه الآيات الثلاث، وهي قوله: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا وألا تشركوا به أي بالله تعالى شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال: فقد أمر الله تعالى رسوله في هذه الآيات الثلاث أن يقول لهم: تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، لا ما حرمتموه أنتم بأهوائكم وزينه لكم شركاؤكم. ففي الآية الأولى جاء تحريم خمسة أمور. الآية الأولى التي سمعناها الآن جاء فيها تحريم ومنع خمسة أمور، وهي الشرك وعقوق الوالدين وقتل الأولاد وارتكاب الفواحش وقتل النفس. الآيات ثلاث: الآية الأولى اشتملت على خمس محرمات أو خمس وصايا. الأولى الشرك بالله عز وجل، الثانية عقوق الوالدين، الثالثة قتل الأولاد، الرابعة ارتكاب الفواحش، والخامسة قتل النفس البشرية. فقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال: فأن هنا تفسيرية ولا ناهية، وهذا أول محرم وهو الشرك بالله تعالى، وبالوالدين إحسانا، وهذا أمر إلى التقدير، وأحسنوا بالوالدين إحسانا. والأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالإحسان ضد العقوق، وهذا أمر ذي التقدير وأحسنوا بالوالدين إحسانا. والأمر بالشيء نهي عن ضده، فالأمر بالإحسان يقتضي ماذا؟ تحريم الإساءة، والإساءة إلى الوالدين هي عقوقهما، فكان عقوق الوالدين محرما داخلا ضمن المحرمات المذكورة في هذه الآيات الثلاث. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، فهذا المحرم الثالث وهو قتل الأولاد من الإملاق الذي هو الفقر، وهذا السبب غير معتبر، إذ لا يجوز قتل الأولاد بحال من الأحوال، وإنما ذكر أي هذا السبب من إملاق لأن المشركين كانوا يقتلون أطفالهم لأجله، أي لأجل الفاقة والإملاق. إذ ما دام نعم، وقوله تعالى نحن نرزقكم وإياهم تعليل للنهي عن قتل الأولاد من الفقر، إذ ما دام الله تعالى يرزقكم أنتم أيها الآباء ويرزق أبناءكم فلم تقتلونهم. وفي الجملة بشارة للأب الفقير، وفي الآية بشارة للأب الفقير بأن الله تعالى سيرزقه هو وأطفاله، فليصبر وليرجو ولا يقتل أطفاله، فليصبر وليرجو الله تعالى ولا يقتل أطفاله. وقوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا الأمر الرابع مما حرم الله تعالى، وهو فعل الفاحشة التي هي الزنا، وسواء ما كان منه ظاهرا أو باطنا، والتحريم شامل لكل خصلة قبيحة قد اشتد قبحها وفحش، فأصبح فاحشة قولا كانت أو فعلا أو اعتقادا. وقوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا هو المحرم الخامس، وهو قتل النفس التي حرم الله قتلها، وهي كل نفس ما عدا نفس المحارب فإنها مباحة القتل. والحق الذي تقتل به النفس المحرمة واحد من ثلاثة، وهي القود والقصاص، فمن قتل نفسا متعمدا جاز قتله بها قصاصا. ثانيا الزنا بعد الإحصان، فمن زنى وهو محصن وجب قتله رجما بالحجارة كفارة له، أي لذنوبه. والردة عن الإسلام والخروج عنه، وقد بينت هذه الحقوق السنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، واحدة من ثلاثة: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقوله تعالى في ختام الآية لعلكم تعقلون، أي ليعدكم بترك هذه المحرمات الخمس لأن تكونوا في عداد العقلاء، لأن من يشرك بربه صنما أو يسيء إلى أبويه أو يقتل أولاده أو يفسق بنساء الناس أو يقتلهم لا يعتبر عاقلا أبدا، لا يعتبر عاقلا أبدا، إذ لو كان له عقل ما أقدم على هذه العظائم من الذنوب والآثام، لا عقل له. وفي الآية الثانية وهي قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، أي تتعظون. ففي هذه الآية جاء تحريم أربعة أمور، وهي أكل مال اليتيم، والتطفيف في الوزن والجور في الأقوال والأحكام، ونكث العهد. فقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم أي بما ينقصه أو يفسده، اللهم إلا بالحالة التي هي أحسن له نماء وحفظا. وقوله حتى يبلغ أشده بيان لزمن اليتم، وهو من ولادته وموت والده إلى أن يبلغ زمن الأشد وهو البلوغ. والبلوغ يعرف بماذا؟ بالاحتلام أو نبات شعر العانة، وفي الجارية يعرف بالحيض أو الحمل، وببلوغ الثامن عشر من العمر. وعلى شرط أن يبلغ اليتيم عاقلا، فإن كان غير عاقل يبقى في كفالة كافله. وقوله تعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، هذا أمر بتوفية الكيل والوزن، والأمر بالشيء نهي عن ضده، وبذا حرم بخس الكيل والوزن والتطفيف فيهما. وقوله بالقسط أي بالعدل بحيث لا يزيد ولا ينقص. وقوله لا نكلف نفسا إلا وسعها أي طاقتها، رفعا للحرج عن المسلم في الكيل والوزن إذا هو نقص أو زاد بغير عمد ولا تساهل. وقوله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، هذا المحرم الثالث، وهو قول الزور وشهادة الزور، إذ الأمر بالعدل في القول ولو كان المقول له أو فيه قريبا من أقربائنا، نهى عن ضده وهو الجور في القول. وقوله تعالى وبعهد الله أوفوا متضمن للمحرم الرابع، وهو نكث العهد وخلف الوعد، إذ الأمر بالوفاء بالعهود نهي عن نكثها وعدم الوفاء بها. وقوله تعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، إشارة إلى أن ما تضمنته هذه الآية الثانية مما حرم تعالى على عباده ذلكم، أي المذكور في هذه الآية. وقوله لعلكم تذكرون أي ليعدكم بذلك لأن تذكروا فتتعظوا فتتجنبوا ما حرم عليكم. وقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، هذه هي الآية الثالثة من آيات الوصايا العشر، وقد تضمنت الأمر بالتزام الإسلام عقائد وعبادات وأحكاما وأخلاقا وآدابا، كما تضمنت النهي عن اتباع غيره من سائر الملل والنحل المعبر عنها بالسبل. وما دام الأمر بالتزام الإسلام يتضمن النهي عن ترك الإسلام فقد تضمنت الآية تحريما، ألا وهو ترك الإسلام واتباع غيره، هذا الذي حرم الله تعالى على عباده لا ما حرم المشركون بأهوائهم وبتزيين شركائهم لهم. وقوله تعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون إشارة إلى التزام الإسلام وترك ما عداه ليعدكم بذلك للتقوى، وهي اتقاء غضب الرب تعالى وعذابه. كيف حالكم إن شاء الله فاهمون؟ هداية الآيات، قال من هداية الآيات أولا هذه الوصايا العشر عليها مدار الإسلام وسعادة الإنسان في الدارين، والله العظيم، وكان عبد الله بن مسعود يقول فيها من سره أن ينظر إلى وصية رسول الله التي عليها خاتمه فليقرأ الآيات الثلاث من آخر سورة الأنعام. وقد أخبرتكم أمس بما نقلناه عن أحد الصالحين العالمين أن اليهود كتبوها في حديد ويعلقونها في أعناقهم، وهي قطعا في أول التوراة، في كتاب التوراة أول صفحات موجودة الوصايا العشر، وأهملوها وفعلوا بضدها ليهلكوا والعياذ بالله. ثانيا حرمة الشرك وحقوق الوالدين، حرمة الشرك وعقوق الوالدين أي وحرمة حقوق الوالدين وقتل الأولاد والزنا واللواط وكل قبيح من قول أو عمل أو اعتقاد، وقتل النفس إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وبخس الكيل والوزن، وقول الزور وشهادة الزور، ونكث العهد وخلف الوعد، والرد عن الإسلام، واتباع المذاهب الباطلة والطرق الضالة. رابعا ثالثا كمال العقل باجتناب المحرمات الخمس الأولى، من اجتنبها كمل عقله وأصبح ذا عقل، ومن أشرك بالله أو عق والديه أو قتل أولاده أو قال الفحش الباطن أو قتل نفسا والله لا يعتبر من أهل العقول، لا عقل له، إذ العقل من العقال يربط صاحبه ويمنعه من فعل الباطل والشر. رابعا الحصول على ملكة المراقبة باجتناب المحرمات الأربع الثانية لعلكم تذكرون تتعظون. إذن الحصول على ملكة المراقبة، ما المراد بالمراقبة؟ أن تعبد الله كأنك تراه، إذا أصبح العبد لا يقول حتى يذكر هل الله راضي عن هذا القول، لا ينظر حتى يذكر هل الله يرضى بهذا، لا يأكل لا يشرب لا يعطي لا يأخذ لا يسافر لا يقيم لا يقوم ولا يقعد إلا وهو يراقب الله، أي هذا يرضي الله أذن الله لي فيه. من فاز بهذه الملكة بشره بالنجاة. فاجتناب تلك الثلاث أربعة تكسب الإنسان المراقبة ويصبح له ملكة في مراقبة الله عز وجل. والرسول يقول الإحسان ثلث الدين الإسلامي، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلهذا أنت ذاكر لله بقلبك نائما ويقظا دائما مع الله. تريد أن تخرج من المسجد تقدم رجلك اليمنى، لماذا؟ ذكرت هذا من هدي رسول الله. سلمت على أحد ما سلمت حتى عرفت أن هذا أمر الله به، وهكذا غضضت بصرك عرفت أنك مأمور، قلت كلمة حق علمت أنك مأمور. وهكذا من حصل على هذه الملكة، ملكة المراقبة، والله فاز نجا. وهذه تحصل بالذكر وعدم الغفلة والنسيان. قال نعم خامسا النجاة من النار والخزي والعار في الدارين بما تكون بالتزام الإسلام حتى الموت. النجاة من النار ومن الخزي والعار في الدارين الدنيا والآخرة يكون بالتزام الإسلام حتى الموت، والبراء من غيره من سائر المذاهب والملل والطرق. أكرر لكم هذه الخلاصة أو أسائلكم، ما هو أول موصى بتركه في هذه الوصايا العشر؟ الشرك بالله. أولا الوصية يوصينا بعدم الشرك بالله، ثانيا الإحسان بالوالدين وضده العقوق، وجب الإحسان وحرم العقوق. إذا النهي عن شيء الأمر بالشيء ضد عن نهي. ثالثا قتل الأولاد، أوصانا بعدم قتل الأولاد ولد وإلا أكثر. رابعا بعدم قرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كل ما قبح وشد قبحه حتى من كلمة تقولها فهي فاحشة، فضلا عن الزنا واللواط. خامسا قتل النفس إلا بالحق. تذكرون ما هو الحق؟ أولا النفس سواء كانت كافرة أو مؤمنة، عام. إذا كانت كافرة يصح قتالها عندما يعلن إمام المسلمين الحرب عليهم وندخل في المعركة فقط، فلا يقتل كافر لكفره أبدا إلا في حال إعلان الحرب والتقاء الصفوف في المعركة، سواء كان مجوسيا أو يهوديا أو نصرانيا. ثم ثلاثة أمور بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا النفس بالنفس، من قاتل عمدا وعدوانا مسلما وجب قتله إلا إذا عفى أهل الميت أو قبلوا الدية، فأمر الله واسع في هذه الأمة. اليهود ليس لهم أبدا مطالبة بالدية وليس لهم حق العفو، من قاتل يجب أن يقتل، شدد الله عليهم لأنهم شددوا على أنفسهم. النصارى لا قتل ولا دية، العفو الذي جاء به المسيح عليه السلام أن من قتل لا يقتل أبدا ولا تؤخذ منه دية، العفو الكامل. المسلمون إن شاء اقتص منه واقتاد أو أخذ دية أو عفا لوجه الله تعالى، الحمد لله. القتل النفس بالنفس. والثيب الزاني، ما معنى الثيب؟ لابس ثياب يعني. الثيب هو المحصن الذي تزوج زواجا شرعيا وعقد وبنى بزوجته ثم طلقها وماتت أو بقيت عنده هو محصن محفوظ من الحصانة، فإن زنى مع إحصانه القتل، فإن زنى قبل الزواج والعقد والدخول حكم الله فيه بالقرآن الكريم يجلد 100 جلدة ويغرب سنة كاملة حتى لا يراه أحد، من المدينة يغرب إلى الرياض. وسر هذا التغريب لأننا إذا جلدناه عند المسجد وتركناه يمشي بيننا كل من ينظر إليه يقول هذا الذي رجم بالأمس، لماذا؟ يقول الزنا هذا يحدث فكرة الزنا في النفوس، فلقطع دابر القضية يبعد حتى ينسى. هذا تشريع من؟ تشريع الحكيم العليم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أما المرأة إلى أين نغربها؟ نبعث بها إلى أين؟ لا يصح تغريبها أبدا. أولا لأن الناس ما يرونها في الشوارع فيقال هذه زنت، هذه خفية مستورة، فلا معنى لتغريبها. الذي يغرب هو الرجل الذكر حتى لا يذكر الناس برؤيته الفاحشة. الثيب الزاني. والثالث المرتد عن الإسلام، كل من ارتد عن الإسلام وانتكس وعاد إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو إلى الشرك يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. واستتابة 3 أيام محبوس، يعرض عليه الإيمان الإسلام، ترجع إلى دينك، قوم توضأ وصلي، فإن أصر على ردته يقتل إلى النار، وهذا الحد حد كفر ما هو إسلام. والمفارق للجماعة هو كل من ارتد فارق الجماعة، كل من خرج عن الإسلام فارق المسلمين. سادسا عدم أكل مال اليتيم، كذا ولا لا؟ فلا يصح أكل مال اليتيم قل أو كثر ولو حبة عنب، لأن اليتيم فقد والده وأصبح أمانة عندك يا وليه أو يا كفيله، فلا تخن ربك في مال هذا اليتيم. لكن إذا كنت كما قدمنا فقيرا وكنت تعمل في هذا المال، تجلبه إلى السوق، تجنيه من النخل، كذا تعمل عمل، خذ على قدر عملك فقط، وإن كنت غنيا لا تأخذ شيئا، تعمل في سبيل الله. قال سابعا الوفاء في الكيل والوزن، وجوب الوفاء بالكيل والوزن. وصية الله حرمة التطفيف في الكيل والوزن. عرفتم آية ويل المطففين في من نزلت؟ في أهل المدينة، قالوا كنا أسوأ الناس كيلا ووزنا حتى نزلت هذه الصورة في المدينة، ويل لمطففين، أصبحنا أعدل الناس كيدا ووزنا، ووالله لكذلك. ثامنا الوصية بالعدل في القول والحكم، لأن القول الحكم والشهادة، القول الحكم والشهادة، ولو كان المقول فيه أو المحكوم عليه من ذوي قرابتك، إذا قلت قولا فاعدل فيه، وإذا حكمت حكما فاعدل فيه، وإذا شهدت شهادة فاعدل فيها. كل هذا تابع للعدل في القول والحكم. تاسعا الوفاء بعهد الله، وبعهد الله أوفوا، واعلموا أن من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فقد أعلن عن التزامه بالإسلام، وعليه فكل ما يترك من الإسلام مؤاخذ به. والله يقول وبعهد الله أوفوا، وعهد الله أن تدخل في الإسلام وتخرج منه أو تنقض شرائعه وأحكامه وعقائده. وأخيرا ماذا؟ اتباع دين الله الذي هو الإسلام، وعدم الرد عنه، وحرمة اتباع الأديان الأخرى والمذاهب والبدع. والثمرة لهذه الوصايا العشر حصولك على تقوى الله. ومن حصل على تقوى الله فاز بماذا؟ أولا بولاية الله، ثانيا بالنجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار. فماذا بقي من غير هذا؟ الله تعالى أسأل أن يرزقنا هذا كله. وصلى الله على نبينا محمد عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الاثنين الموافق الرابع ليلة الخامس من شهر جمادى الأولى لعام 17 و400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والتي بعدها ندرس كتاب الله إن شاء الله، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألفا وسلم، قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن مع سورة الأنعام المكية المباركة الميمونة، تلكم الصور التي زفت ب70,000 ملك لهم زجل وتسبيح. وها نحن مع هذه الآيات الثلاث، فلنستمع إلى تلاوتها مجودة مرتلة، ثم نأخذ في شرحها وبيان ما فيها من الهدى. فليتفضل الطالب بتلاوتها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. تذكرون الآيات الثلاث السابقة والحاوية للوصايا العشر، وتذكرون أن هذه الوصايا العشر نزلت على بني إسرائيل قبلنا، وأنهم لعنايتهم بها يجعلونها قراطيس من حديد ويعلقون في أعناقهم. فهذه الوصايا العشر كانت قبل التوراة، فالله عز وجل أنزل الوصايا العشر ثم أنزل التوراة. فقوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم وعلى من كان قبلكم من بني إسرائيل وغيرهم، وأن الوصايا العشر نزلت على موسى وكانت في بني إسرائيل. ثم أعطى الله عز وجل موسى الكتاب، ثم آتينا موسى الكتاب الذي هو التوراة، الكتاب الذي هو التوراة. وقوله تماما لنعمة الله عز وجل وإحسانه وإفضاله على الذي أحسن عبادة الله وطاعة الله ورسله، وتفصيلا لكل شيء مما هو في حاجة البشر إليه، العبادات، الأخلاق، الآداب، الأحكام الشرعية، كل متطلبات الحياة كانت في هذا الكتاب الذي هو التوراة. والتوراة فيها 1000 سورة. وهدى ورحمة، والهدى ما به تبين الطريق وتظهر للسالكين، ورحمة ترحمهم وتنالهم في دنياهم وأخراهم. وهذا شأن كتاب الله عز وجل، سواء كان التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو القرآن أو صحف موسى أو إبراهيم، لا تخلو من كونها هدى ورحمة. وقوله لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، فهذه التوراة وما فيها من الشرائع والأحكام والهدايات والبينات من شأنها أن تعدهم لأن يؤمنوا بلقاء الله عز وجل. لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، أي يؤمنون بالبعث الآخر والحياة الثانية والتي يحشر فيها الخلائق ويحكم الله بينهم ويدخل الجنة أهل الأرواح الطيبة ويدخل النار أهل الأرواح الخبيثة. هذا معنى قوله تعالى ثم آتينا موسى الكتاب بعد الوصايا العشر تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء، وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. واذكروا أن الإيمان بالبعث الآخر والحياة الثانية والجزاء فيه على الكسب في الدنيا هذا ركن من أركان العقيدة عندنا وعند كل البشر، هو من أجل الأركان، إذا ضعف في نفس صاحبه انهار وسقط، وإذا قوي كمل واستقام ونهض. الإيمان بالله عز وجل ربا وإلها، ثم الإيمان بالبعث الآخر والحياة الثانية من أعظم أركان الإيمان. فإذا كان قد حل قلب امرئ أصبح أقوى ما يكون على الطاعة، وإذا انعدم أو ضعف ذلك الإنسان وأصبح أعجز ما يكون عن فعل الخير وعن التخلي عن الشر. ثم قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وهو يشير إلى القرآن الكريم. وهذا كتاب عظيم، التنكير للتعظيم، أنزلناه فضلا منا ورحمة، وهو مبارك أي كثير الخير والبركة، لا يفارق الخير أبدا ما دام في صدور الناس وما داموا يعملون به، كله بركة وخير. إذن فاتبعوه أيها المؤمنون، فاتبعوه يا معشر المشركين والكافرين. إذ الآيات نزلت في مكة والسورة مكية، إذن وهذا كتاب أنزلناه مبارك، أنزلناه على عبدنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مبارك كله خير لا تفارقه الخيرات أبدا. إذن فاتبعوه أيها العرب، فاتبعوه أيها الناس أجمعون. ما معنى اتبعوه؟ اتبعوا ما جاء فيه من العقائد والعبادات والآداب والأخلاق والأحكام والأخبار المبشرة والمحذرة والمنذرة، واتقوا الخروج عنه أو الكفر به أو عدم العمل به. فإن أنتم اتبعتم واتقيتم تهيأتم للرحمة وأصبحتم أهلا لرحمة الله في الدنيا وفي الآخرة. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. نعم، الإيمان والعمل الصالح من موجبات الرحمة، الكفر والعمل الفاسد من موجبات النقمة والعذاب. فأيما مؤمن آمن بكتاب الله واتبع ما فيه، فأحل ما أحل وحرم ما حرم واعتقد ما أمر باعتقاده وتحل بما أمر بالتحل به، اتبعه ثم اتقى الخروج عنه والبعد والانحراف، أعد نفسه لرحمة الله في الدنيا والآخرة لعلكم ترحمون. هذه لعل الإعدادية. ثم قال تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. لماذا أنزل هذا الكتاب؟ كراهية أن تقولوا أيها المشركون من قريش وغيرها إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وهم اليهود والنصارى، ونحن ما أنزل علينا كتاب، فلهذا لنا العذر، كيف نعذب يوم القيامة؟ أنزلنا هذا الكتاب قطعا لحجتكم التي قد تقولون لو أنزل علينا الكتاب كما أنزل على بني إسرائيل وعلى النصارى لكنا نؤمن ونستقيم ونهتدي. فقطع الله عذرهم، أنهى ما يقولون، بل كانوا يتبجحون ويقولون لو أنزل علينا الكتاب أو بعث فينا رسول كما في بني إسرائيل لكنا أكمل الناس وأسلمهم وأسعدهم. فهذه الآية قطع الله حجتهم وأغلق باب العذر عنهم، وهو قوله أن تقول أي أنزلنا هذا الكتاب الذي هو هدى وبركة كاملة كراهة أولياء لا تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا يعني اليهود والنصارى وإن كنا عن دراستهم لغافلين، ما درسنا التوراة ولا الإنجيل لأنهما بلغات غير لغتنا وليس عندنا من العلماء من يدرسون هذين الكتاب، فلهذا لا يعذبنا الله يوم القيامة. فقطع الله هذا العذر وأنهاه بقوله أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، بل كانوا يقولون هذا أيضا لليهود في المدينة. ثم قال تعالى أو تقولوا إنما أنزل الكتاب أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. من الجائز أن يقولوا لو أنزل علينا كتاب كما أنزل على اليهود والنصارى لكنا أهدى منهم وأحسن استقامة وكمال في الحياة الدنيا. قاطع الله هذه أيضا المعذرة. أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. البينة هنا تصلح أن تكون القرآن وأن تكون النبي صلى الله عليه وسلم، فالقرآن والله بين أكثر من الشمس في الدلالة على وجود الله وألوهيته وعلمه وقدرته ورحمته، وهي أيضا بين على أن محمدا رسول الله، كيف أمي لا يقرأ ولا يكتب ولم يجلس بين يدي ربي ولا معلم 40 سنة ثم يتكلم بما لم يقو عليه مخلوق من علوم الأولين والآخرين. أعظم بين على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي سورة البينة الآن قرأها الإمام فيها البينة بمعنى الرسول، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله. فلهذا يصح أن تقول البينة القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم أي من اليهود والنصارى، فقد جاءكم بينة من ربكم، هو الذي أرسلها، هو الذي أنزلها، هو الذي أرسل رسوله وبعثه إليكم بعد أن نبأه وأرسله، وهدى ورحمة. نعم في هدى ورحمة أكثر من محمد صلى الله عليه وسلم، أما قال تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال رحمة للعالمين. إذن والقرآن الكريم كله هداية وكله رحمة، ما أقبلت عليه جماعة ولا أمة إلا واهتدوا وعاشوا على أحسن ما تكون حياتهم. ثم قال تعالى فمن أظلم، الاستفهام للنفي، لا أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. وكان القوم يكذبون بآيات الله ويتكبرون عنها ويصرفون الناس عنها ويتهمون رسول الله بالتجيل والسحر والشعر والجنون إلى غير ذلك، فهم بذلك أظلم من ظلم. فقال عز وجل فمن أظلم ممن كذب بآيات الله القرآنية التنزيلية المعجزات على يد رسول الله، الرسول نفسه معجزة وآية من آيات الله، وصادف عنها أي صرف الناس عنها. وكان المشركون غلاتهم ورؤساؤهم يصرفون الناس عن الإسلام صرفا، ويصدفون بأنفسهم ويصدفون غيرهم، وهذا يتناول إلى يوم القيامة كل من كذب بآيات الله القرآنية وصدف عنها وانصرف وصرف غيره عنها يعتبر لا أظلم منه. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها أي صرف عنها نفسه وصرف عنها غيره من الناس. ثم قال تعالى سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هذا وعيد رباني، سنجزي من الذين يصدفون عن آياتنا. ما معنى يصدفون عن آيات الله؟ يصرفون أنفسهم وغيرهم عنها، لا تسمعوها. إذا قرأ محمد لا تسمعوا، إذا قرأ الصديق قوموا من المجلس، وهذا هو الصدف والصرف. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا، ما المراد من الآيات؟ القرآنية، القرآن الكريم. سنجزيهم سوء العذاب، أقبح العذاب وأسوأه، ألا وهو عذاب النار بالخلود فيها أبد الآبدين، ويكون عذابا في الدنيا أيضا، وقد نالهم ومسهم العذاب. وها نحن المسلمون في الشرق والغرب معنا العذاب، بل وسوء العذاب، بسبب ماذا؟ إعراضنا عن كتاب الله، ألقيناه جانبا وراء ظهورنا، لا يطبق ولا يحكم ولا يرجع إليه ولا يجتمع عليه في أقصى الدنيا. هذا وعيد، والله نال المسلمين. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب. أما أصابنا الاستعمار سلط الله علينا الكفار وإلا لا؟ بسبب ماذا؟ بسبب الصدوف عن القرآن، حولناه على الموت يقرأ، لا نطبقه في محاكم ولا شرائع ولا مجال ولا قضايا، ولا نتلوه تعبدا، وكل ما في الأمر نقرأ على الموت. وإلى الآن متى يرفع هذا البلاء عن أمة الإسلام وتعود إليها سعادتها وكمالها وسيادتها وقيادتها؟ والله لن يعود شيء إلا إذا عدنا إلى القرآن، إلى آيات الله، نقرأها في صدق وجد، ونعلمها ونعمل بما فيها، ونطبق الشرائع كما هي، الأحكام، القوانين، الآداب، الأخلاق، العقائد، العبادات. وهذا لن يتم أيضا إلا إذا رجعنا إلى بيوت الله بنسائنا وأطفالنا، نتعلم الكتاب والحكمة، ونزكي أنفسنا، ولا نزال كذلك حتى نزكو ونطيب ونطهر. سنجزي الذين يصدفون عن آية هذا الوعيد عام وإلا خاص، ما قال سنجزيكم. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا، ما معنى يصدفون عنها؟ يتركون يعرضون عنها، ما يقرؤون ولا يتعلمون ولا يعملون، ويصدفون غيرهم أيضا ويصرفونهم عنها حتى لا تقرأ ولا يعمل بها. سوء العذاب بما كانوا يصدفون، أي بسبب صدفهم عن القرآن وبعدهم عنه وإبعاد الناس عنه أيضا. أسمعكم الآيات مرة ثانية تأملوا. يقول تعالى: ثم آتنا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا كتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون، أي بسبب صدفهم. وإليكم شرح الآيات من الكتاب فتأملوا. قال: هذا الكلام متصل بما قبله، فثم حرف عطف والمعطوف عليه وقوله تعالى: قل تعالوا أتلوا الآيات، ثم قل يا رسولنا آتى ربي موسى كتابا تماما لنعمه على الذي أحسن، أي طاعة ربه وهو موسى عليه السلام، وتفصيلا لكل شيء مما تحتاج إليه أمة بني إسرائيل في عقائدها في عباداتها في أحكامها العامة والخاصة، وهدى يتبينون به الحق والصواب، ورحمة لهم في دنياهم لما يحمله من الدعوة إلى العدل والخير رجاء يوقنوا بلقاء ربهم. هذا ما دلت عليه الآية الأولى، وهي قوله تعالى: ثم آتنا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، أي بني إسرائيل يؤمنون فيعملون الصالحات ويتخلون عن المفاسد والشرور لما تحمله لهم من غضب الله تعالى وعذابه. أما الآية الثانية فقد أشاد تعالى بالقرآن الكريم ممتنا بإنزاله وما أودع فيه من البركة التي ينالها كل من يؤمن به ويعمل به ويتلوه تعبدا وتقربا وتعلما. هذا معنى قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، الآية. أما أمر للعباد باتباع ما جاء في القرآن الكريم من عقائد وعبادات وشرائع وأحكام، فإن من اتبعه أي القرآن قاده إلى السعادة والكمال في الحياتين الدنيا والآخرة، وقوله واتقوا لعلكم ترحمون أي اتقوا ترك العمل بالقرآن ليعدكم ذلك الذي هو متابعة القرآن والتقوى يعدكم للرحمة فترحمون في الدنيا والآخرة. وأما الآية الثالثة وهي قوله أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلون فمعناها إن الله تعالى أنزل الكتاب على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأمره بتلاوته وبإبلاغه الناس لئلا يقول الكافرون من العرب إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا أي اليهود والنصارى. والمراد بالكتاب التوراة والإنجيل. وإن كنا عن دراستهم لغافلين إذ لم نعرف لغتهم ولم نعرف ما يقرؤونه في كتابهم يعنون اليهود والنصارى فتقوم الحجة لكم علينا قطعا. إذن فقطعنا لهذه الحجة أنزلنا الكتاب. وقوله تعالى في الآية الرابعة أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. كما قطع تعالى عذرهم بإنزال كتابه الكريم لو قالوا يوم القيامة إنما أنزل الكتاب على اليهود والنصارى ونحن لم ينزل إلينا شيء فلذا ما عرفنا ربنا ولا عرفنا محابه ومكاره فنطيعه بفعل محابه وترك مكاره. قطع ذلك عذره قطع كذلك عذرهم لو قالوا لو أن أنزل علينا الكتاب أي الهادي إلى الحق المعرف بالهدى لكنا أهدى من اليهود والنصارى الذين أوتوا الكتاب قبلنا. فقال تعالى فقد جاءكم بينة من ربكم وهو القرآن الكريم ورسوله المبلغ عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وهدى ورحمة أي وجاءكم الهدى والرحمة يحملهما القرآن الكريم فأي حجة بقيت لكم تحتجون بها عند الله يوم القيامة. إنكم إن لم تقبلوا هذه البينة وما تحمله من هدى ورحمة فقد كذبتم بآيات الله وصدفتم عنها ولا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. وسيجزيكم بما يجزي به المكذبين بآيات الله الصادفين عنها. هذا ما دلت عليه الآية الرابعة أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم أي كراهية أن تقولوا هذا. فقد جاءتكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات لهذه الآيات هدايات فهيا نسمع هذه الهدايات. أولا بيان منة الله تعالى على موسى والثناء عليه لإحسانه. ثم آتنا موسى الكتاب فيه منة على موسى وإحسان إليه. ثانيا تقرير عقيدة البعث والجزاء يوم القيامة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. تقرير عقيدة البعث من القبور والجزاء على العمل الدنيوي في يوم القيامة. أعيد القول هذا المعتقد يجب أن نقويه في أنفسنا. فمن قوي اعتقاده أنه سيبعث بعد موته وسيحاسب على عمله ويجزى به أمكنه وقدر على أن يستقيم على منهج الله. فلا تزل قدمه ولا يسقط في المعاصي والجرائم. ومن ضعف هذا المعتقد أو تناساه ولم يلتفت إليه فهو كالمريض. وهو الركن السادس من أركان الإيمان. قال: تقرير عقيدة البعث الآخر والجزاء يوم القيامة. ثالثا: الإشادة بالقرآن الكريم وما أودع الله فيه من البركة والهدى والرحمة والخير. أما قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك وهدى للعالمين. الإشادة بالقرآن الكريم وما أودع الله فيه من البركة والهدى والرحمة والخير. رابعا: قطع حجة المشركين بإنزال الله تعالى كتابه وإرساله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. إذ لولا أن الله أنزل القرآن وبعث الرسول لقالوا نحن معذورون، ما أنزل الله علينا كتاب ولا بعث فينا رسولا كبني إسرائيل وكذا كذا. فقطع الله هذه الحجة. ماذا قال تعالى فيها؟ أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. إذن فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. خامسا: التنديد بالظلم وبيان جزاء الظالمين. وفي الحديث: الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي الحديث: الظلم يذر الديار بلاقع. الظلم يترك الديار بلاقع خالية ليس فيها أحد. التنديد بالظلم وبيان جزاء الظالمين المكذبين بآيات الله المعرضين عنها، الذين ما آمنوا بهذا الكتاب ولا عملوا بما فيه بل صدفوا عنه وأعرضوا عنه. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما نقرأ وندرس ونسمع. وصلى الله على نبينا محمد عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، كذلك اليوم الثلاثاء الموافق 5 ليلة 6 من شهر جمادى الأولى لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة ندرس كتاب الله عز وجل.